أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم أن المفهوم الواحد المنتزع من مصادق مختلفة تكشف وحدته عن اشتراك تلك المصادق في جهة وجودية خاصة، بلحاظ تلك الجهة ينطبق ذلك المفهوم، ويكون المصداق الواقع والمندرج تحت ذلك المفهوم هي تلك الجهة واقعا. فصدق المفهوم الواحد على المصادق المختلفة إنما يكون باعتبار تلك الجهة الوجودية الواحدة الجامعة بين هذه المصادق. وقد أكد المصنف على الله مقامه هذا المطلب بالإشارة إلى اختلاف أفراد النوع الواحد وأنواع الجنس الواحد وأجناس المفهوم العرضي الواحد والموجودات المندرجة تحت العنوان الوجودي العام. فكل هذه المصادق المختلفة تندرج تحت ذلك العنوان باعتبار تلك الجهة الجامعة. فالأفراد من النوع الواحد مع اختلافها بالعوارض والمشخصات تندرج تحت عنوان الطبيعة الجامعة باعتبار اتحادها في وجود تلك الطبيعة الواحدة. فمصداق ذلك العنوان هو الوجود الواحد الجامع بين هذه الأفراد. وهذا الوجود كما سيصرح بذلك إن شاء الله ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز. فاختلاف الأفراد في وجود العوارض والمشخصات واتفاقها في وجود الطبيعة الجامعة، والوجود واحد في هذا وذاك باعتبار حقيقته وسنخه، وكثير باعتبار تخصصاته ومراتبه. فهذه هي خلاصة هذه المطالب التي تقدم شرحها وبقيت العبارة. قال: دقيقة إلهية. يريد أن يعمق المطلب، طبعا هو تدرج في بيانه فذكر أن وحدة المفهوم تقتضي وحدة منشأ الانتزاع، ولعل هذا هو ما قد يفهمه البعض من قولهم أن الاشتراك في العرض يقتضي الاشتراك في الذات. فإذا قيل زيد أبيض والجدار أبيض مثلا، كان اشتراكهما في عنوان الأبيضية ملازما لاشتراكهما في البياض، لأن صدق الأبيض عليهما بالعرض فلا بد أن ينتهي إلى ما هو مصداق للأبيض بالذات وهو البياض الجامع بينهما. فقالوا أن اشتراك العنوان يقتضي اشتراك الجهة الجامعة، وما هي تلك الجهة الجامعة؟ هي البياض. محقق الزنوزي يقول أن الجهة الجامعة في الواقع ليست البياض بل هي وجود البياض، أي أن الجامع بين الأفراد في الواقع هو الوجود الذي تنتزع منه ماهية البياض. وإلا فإن الإشكال يرجع إلى نفس البياض، لأن بياض الجدار متشخص بالجدار وبياض زيد متشخص بزيد، فهذا الفرد من البياض غير هذا الفرد من البياض، فما هو مصحح انتزاع عنوان البياض منهما؟ فيرجع الإشكال إلا أن نقول أن وجود البياض في زيد عين وجود البياض في عمر، لكن بلحاظ جهة من الجهات. إذن في وجود عمر وزيد جهة اشتراك وجهة اختلاف، وبعبارة أدق في وجود هذا البياض ووجود هذا البياض جهة امتياز وجهة اشتراك. قال: وها هنا دقيقة يجب التنبيه عليه، وهو أن الاشتراك في العرضيات كما أنه يجب وأن ينتهي إلى الاشتراك في الذاتيات، كذلك الاشتراك في الذاتيات يجب وأن ينتهي إلى الاشتراك في الوجود. ولو أردنا أن نوضح هذا أكثر فنقول أن صدق عنوان الأبيض يكون على زيد وعمر في النظرة العامية، فإذا دققنا وجدنا أن اشتراك الأبيضية إنما هو بلحاظ هذا الفرد من البياض وهذا الفرد من البياض. ثم إذا تعمقنا أكثر وجدنا أن الاشتراك إنما هو في وجود هذا الفرد من البياض ووجود هذا الفرد من البياض. ثم إذا تعمقنا أكثر وجدنا أن الاشتراك إنما هو في وجود هذا الموضوع ووجود هذا الموضوع، بمعنى أن انتزاع فردية البياض إنما هي بلحاظ خصوصية الموضوع، لأن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، وأيضا العرض من أنحاء وجود الموضوع. ففي الواقع إنما يكون صدق العنوان على الموضوع بلحاظ خصوصيته الخاصة. قال: إذ لو لم تكن الأفراد المندرجة تحت نوع مشتركات في الوجود الإنساني لما صح حمل الإنسانية عليها، وإلا لزم المحذور الذي ذكرناه أي وحدة الكثير وكثرة الواحد، فإن وجودات تلك الأفراد عند ذلك أي بناء على عدم اشتراكها متباينات بتمام حقائقها، ومثل ذلك الكلام يجري في الأنواع المندرجة تحت جنس، أي ما نقوله في الأفراد نقوله في الأنواع، وما نقوله في الأنواع نقوله في الأجناس، وما نقوله في الأجناس نقوله في مطلق الموجود. إذن كثرة الموجودات مع وحدة إطلاق عنوان الوجود يقتضي أن يكون بين هذه الموجودات جهة جامعة ذات سنخ واحد مختلفة بنحو خاص من الاختلاف، وهو أن يكون جهة اشتراكها عين جهة امتيازها، وهذا الاشتراك وهذا التشكيك الخاصي. ومثل ذلك الكلام يجري في الأنواع المندرجة تحت جنس، فيجب أن تكون تلك الأنواع مشتركة في وجود ذلك الجنس. وفي الأجناس المندرجة تحت عرضيين كالجوهر وسائر المقولات المندرجة تحت معنى الممكن، فيجب اشتراك الجميع في الوجود أي الإمكاني، لئلا يلزم المحذور المذكور، وهذا إنما هو مبني على المذهب الحق المنصور في باب الوجود. هذه العبارة طبعا ليست مناسبة، لأن هذا بنفسه برهان، هذا ليس مبنيا، هذا برهان على تحقق المبنى المذكور، مو بناء على أصالة الوجود نحن نقول بذلك، بل إثبات أصالة الوجود بهذا، وذلك لوقوع الاختلاف بالبداهة في الخارج بين الموجودات. فإن لم يكن الوجود أصيلا وذا أفراد واقعية، فكيف نصحح انتزاع عنوان واحد؟ إذن هذا ليس مبنيا على مذهب المنصور، لكن هو أراد أن يقول أن هذا هو مقتضى أصالة الوجود، أو أن هذا يكشف عن أصالة الوجود. قال: وهذا إنما هو مبني على المذهب الحق المنصور في باب الوجود، وهو كونه ذا أفراد واقعية، الذي هو المراد من أصالته في التصور. وأما على المذهب الباطل السخيف الذي ذهبت إليه طائفة جمهورية من المتكلمين والأقوام المعروفين بالإشراقيين، وهذا تعريض بهم أنهم ليسوا إشراقيين وإنما عرفوا بأنهم إشراقيون، وإلا ففيه كلام، طبعا هذا فيه بحث أيضا، لأن القائل من عمدة القائلين السهروردي، وهو معروف بأنه صاحب المسلك الإشراقي، بمعنى أن توجهه روحي. وهو كونه ذا أفراد اعتبارية تحصل بمجرد اعتبار العقل وإضافته مفهوم الوجود المطلق إلى الماهيات المختلفة، فيحصل بتلك الإضافة وذلك الاعتبار حصص اعتبارية عقلية، وهي المسمات بأفراد الوجود. فالاشتراك بناء على هذا المذهب الباطل السخيف، فالاشتراك في العرضيات ينتهي إلى الاشتراك في الذاتيات فقط. طبعا الإشراقيون يقولون، المشاؤون في باب التشكيك يقولون أن الماهيات لا يقع فيها الاختلاف، وأن الذات لا يختلف ولا يتخلف، وإنما الاختلاف يكون في العناوين العرضية، في الأبيض والأسود لا في البياض والسواد، وإلا ففرد البياض هذا مثل فرد البياض هذا في صدق عنوان البياض عليهما بحد واحد ونحو فارد، وإنما الاختلاف في الأبيضية. وقالوا أن الأبيضية تلازم الحصول، فالاختلاف إنما هو في الحصولات للماهيات، والحصولات للماهيات عناوين طارئة على الماهية. فقال المشاؤون أن التشكيك يقع في العرضيات. الإشراقيون خالفوهم وقالوا أن الماهيات على قسمين، فمن الماهيات ما هو متواطئ، ومن الماهيات ما هو مشكك، يكون الاختلاف الامتياز فيه بعين ما به الاشتراك، ومثلوا لذلك بماهية النور. فحمل كلامهم على أنهم يقولون أن التشكيك في الماهية، وأن التشكيك ليس في العرضيات، بل منشأ التشكيك في العرضيات هو التشكيك في الذاتيات. وعلى هذا بنى المصنف هذه العبارة: جاء صدر متألهين ونقل التشكيك من الذاتيات إلى الوجود، وأن منشأ الاختلاف واقعا هو الوجود، وإلا فإن العناوين ليس فيها اختلاف، لا العناوين الذاتية ولا العناوين العرضية، لاشتراك الجميع في أنها مفاهيم لا يقع فيها الاختلاف. تفريع إلهامي. ومن هنا يمكن أن يتفطن ويلتفت العاقل اللبيب إلى أصالة الوجود في التقرر والجعل، فإنه يجب بعين البرهان المذكور أن ينتهي اشتراك الفصول المختلفة في جنس واحد. هذا المطلب كونه تفريعا ليس بملاحظة اشتراك الجنس الفصول المختلفة التي يصدق عليها جنس واحد في جهة جامعة بين تلك الأجناس، بين تلك الفصول، يصدق على تلك الفصول باعتبار تلك الجهة عنوان الجنس الواحد، مثلا السحال أو الصاهل كما يقول والناطق، فهما باعتبار أنهما فصلان بسيطان ولكنهما مع ذلك يندرجان تحت عنوان واحد وهو عنوان الحيوان. ووحدة مفهوم الحيوان تقتضي أن يكون بين هذين البسيطين جهة جامعة، والمفروض أنها بسيطة، إذن تلك الجهة عينها. فامتياز كل فصل عن الآخر بعين ما يشترك به مع الآخر، فهما يتفقان في وجود الحيوانية ويختلفان في وجود الحيوانية، فجهة الاشتراك هي الحيوانية المطلقة، وجهة الامتياز هي جهة الفصلية. فالتفريع ليس باعتبار اقتضاء وحدة العنوان وحدة منشأ الانتزاع، بل التفريع باعتبار شمول هذا المطلب للفصول مع أنها على أتم أنحاء البساطة. ويريد أن يبين بهذا وقوع التشكيك بالمعنى الخاصي، وأن المصاديق جهة الاتحاد فيها هي عين جهة الاختلاف. فأنت عندما تقول زيد أبيض والجدار أبيض تظن أن الاتفاق بينهما في البياض، ثم تقول أن جهة الاشتراك وجود البياض، ولكن وجود البياض زائد على وجود زيد من جهة، وعلى وجود الجدار من جهة. هو يريد أن يقول قدس الله نفسه أن هذا الكلام ليس بتاما وليس موافق للدقة، بل الصحيح أن جهة البياض الجامعة تنتزع من نفس الوجود الواحد الذي تنتزع منه على بساطته عناوين مختلفة وماهيات مختلفة. ويستشهد لذلك بالفصول، فكما أن وجود الحيوان في الصاهل ووجود الحيوان في الناطق يشتركان في الحيوانية، مع أن حقيقة كل نوع فصله الأخير، والفصل بسيط، ومنه تنتزع تلك العناوين، ووحدة تلك العناوين من جهة يكشف عن وحدة هذا المنشأ. كذلك نقول في زيد بلحاظ عوارضه ومشخصاته. إذن الموجودات في الخارج حقائق متباينة، لكنها على بساطتها مشتركة في الوجود، وهذا هو التشكيك بالمعنى الخاص الذي يكون جهة الاشتراك فيه عين جهة الامتياز. فالذين قالوا بأن الوجودات حقائق متباينة تشترك في العرض كانوا غافلين عن هذا المطلب، أن الاشتراك في العرض وهو عنوان الوجود لا يكون إلا بالاشتراك في الذات، والذات هنا هو الوجود. عنوانة الفصل بالتفريع إنما هو بلحاظ هذا المطلب، ولا بلحاظ أن الأفراد المختلفة تندرج تحت عنوان واحد بلحاظ جهة وجودية واحدة. وإلا فقد صرح سابقا أن أفراد النوع تشترك في وجود النوع، وأنواع الجنس تشترك في وجود الجنس، والأجناس تشترك في وجود في الوجود الجامع، صرح بهذا. فأين التفريع؟ التفريع بلحاظ أن جميع العناوين لا بلحاظ الذاتيات حتى العرضيات تنتزع من وجود واحد وليس بمركب. فعندما تقول زيد فأنت تشير إلى وجود بسيط، فليس عندنا ماهية إنسانية تنضم إليها ماهية اللون وماهية الكم والمقدار وماهية الزمان، بل ليس عندنا إلا شيء واحد. هذا الشيء الواحد له جهات مختلفة ينتزع من كل جهة عنوان خاص، وتلك الجهات على اختلافها متحدة. قال ومنه قال: فإنه يجب بعين البرهان المذكور أن ينتهي اشتراك الفصول المختلفة في جنس واحد الذي هو عرضي بالنسبة إليها، أي بالنسبة إلى الفصول، كما قرر في محله من أن كل جنس بالقياس إلى فصله المحصل له من العرضيات العامة، الجنس من العرضيات العامة بالقياس إلى الفصل، ينتهي اشتراك الفصول إلى اشتراك ذاتي، مع أن الفصول بسائط متباينة بتمام الذات. فهل يلزم من ذلك التركب؟ قال: لا، لا يلزم من ذلك التركب، لأن منشأ الانتزاع هنا هو الوجود. فماهية الفاصل غير ماهية الجنس، هما موجودان بوجود واحد، ينتزع من ذلك الوجود الواحد عنوان الجنس وعنوان الفاصل. فإذا لاحظت الجنس باعتبار، إذا لاحظت ذلك الوجود باعتبار حكمت بالوحدة، وإذا لاحظت ذلك الوجود باعتبار آخر حكمت بالكثرة، والملحوظ واحد من حيث الذات. والفصول بما هي فصول بسائط، ولا سيما الفصل الأخير، وكذلك الكلام في الأجناس العالية، فإن اشتراكها هي مشتركة في معنى المعلولية والممكنية اللتين هما من الأعراض العامة لها، يجب أن ينتهي إلى اشتراك ذاتي، والأجناس العالية بصائط لا تركيب فيها، من ذاتي أعم وذاتي أخص. فإذا لا بد وأن يكون ذلك المشترك فيه أمرا من سنخ آخر وراء سنخ الماهيات. أنت عندما تنتزع الإمكان تنتزع الإمكان من ذلك الوجود، أي من ذلك السنخ. المجعولية تنتزع من ذلك السنخ التي هي، أي الماهيات، من حيث هي، ليست من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا مجعولة ولا لا مجعولة بنحو الإيجاب التحصيلي، السلب التحصيلي والإيجاب العدولي. لا لا مجعولة هذا إيجاب، ولا لا مجعولة هذا سلب عدولي، ولا لا مجعولة ولا عامة ولا خاصة ولا متباينة ولا متناسبة. يجب أن يكون وراء هذه الماهيات سنخ آخر يكون وهو مناطا لاشتراك الفصول المختلفة في جنس. عندما نقول أن الأجناس مشتركة فلا بد أن يكون اشتراكها في غير ذاتها، وذاتها هي ماهياتها. إذن يجب أن يكون جهة الاشتراك أمرا وراء الماهية. قال: واتحاد الأجناس مناطا لاشتراك الفصول المختلفة في جنس، واتحاد الأجناس العالية في عرض عام. فإذن وجودات المنفصل، وجودات الفصول المندرجة تحت جنس الجوهر، مع أن الفصول متباينة، لا يمكن أن تكون متباينة من جميع الوجوه. الفصول متباينة لكن وجوداتها ليست متباينة. والفرق أن وجود الفاصل متحد مع وجود الجنس، فالإطلاق المباين على الوجود ليس صحيحا من جميع الوجوه، بل هو مباين من حيث هو فصل، ولكنه متحد مع الآخر من حيث هو جنس. فإن قلت كيف يعقل أن يكون وجود واحد لمعنيين مختلفين، قلنا لا مانع من وجودات المعاني المختلفة بمصداق واحد، وذلك لأن الاختلاف بينها مفهومي لا ذاتي، وإلا فوجود الفصل عين وجود الجنس. لا يمكن أن تكون متباينة من جميع الوجوه، بل يجب أن يكون بينها مناسبة واتحاد، وإلا لكان موجودية ذلك الجنس. هذا برهان على صحة ما يقول. يقول: لو لم نقل بأن هذا الفصل متحد مع الجنس بنحو ذاتي، لكان تخصص الجنس بهذا الفاصل بلا مخصص. لأنك عندما تقول أن الجنس تخصص بالناطق ولم يتخصص بالضاحك، وجعلت الفصل لاحقا للجنس عارضا عليه، مع أنه مشترك في ذلك مع الضاحك، لأن الضاحك بعد يعرض على الجنس، فلماذا تنسب التحصيل إلى الفاصل ولا تنسبه إلى الضاحك؟ فإن قلت نسبة التحصيل إلى الفاصل باعتبار تبعية الضاحك للفاصل، فالعروض أولا للفاصل ثم للضاحك، فيكون هو المحصل، قلنا نعم لا بأس بذلك، هذا بعد الوجود. أو قل هذا بالنسبة إلى هذا الوجود، لكن في مقام التصور يعقل أن يعرض الضاحك على الفاصل مع الناطق، على الجنس مع الناطق أو بدون الناطق من حيث المفهوم، لأن مفهوم الضاحك غير مفهوم الفاصل، وكلاهما عارض على الجنس باعتبار أن المعروض في المقام هو الجنس، فلماذا ينسب التحصيل إلى الفصل خاصة دون الضاحك؟ لذلك قال: وإلا لكان موجودية ذلك الجنس بوجودات تلك الفصول لا بوجودات فصول الأعراض العرض الملازم للجنس أو للفاصل ترجحا بلا مرجح. وهذا يقتضي أن يكون وجود الفصل عين وجود الجنس، ومع العينية لا موقع للسؤال بلما باعتبار أنه عينه. والإنصاف أن هذه العبارة الاستدلال الأخير منه ليس في محله، لما يفهم من كلامنا من تبعية الأعراض للفصول، ومع التبعية فلا يعقل أن يكون تحصل الجنس بها، لأنه كلما فرض عروض العارض أو فصولات الأعراض فالفصل سابق في العروض، ومع السابق يتعين نسبة التحصيل إلى السابق لا إلى المتأخر. فإن قيل أن مفهوم العارض مباين لمفهوم الفاصل وكلاهما عارض، منعنا ذلك، لأن الضاحك مثلا لا يعرض على الحيوان وإنما يعرض على الإنسان، والإنسان متقوم بالفاصل، فالعارض هنا لا يمكن تصور عروضه على الجنس حتى يكون نسبة الجنس إليه وإلى الفاصل في مرتبة واحدة. إذن الحق أن ما ذكره ليس بتام، بل الصحيح في توجيه ما ذكره، وهو مطلب شريف بالفعل، أنك إذا لاحظت الجنس وقلت أن الجنس تعرض عليه فصولات مختلفة، ففي مقام التصور يخطر بالبال سؤال عن علة عروض هذا الفاصل دون غيره من العوارض. فقد يقال مثلا أن الحيوان يعرض عليه الناطق ويعرض عليه الضاحك ويعرض عليه، والعروض باعتبار أن وجود الجنس عين وجود الفاصل، فأنت عندما تقول الإنسان ضاحك تنسب الضحك إلى الحيوان بعين نسبتك الضحك إلى الإنسان. فأنت إذا لاحظت وجود الجنس تقول أن الجنس يمكن أن يعرض عليه الضاحك ويمكن أن يعرض عليه الفصل. فلماذا يقال الفصل محصل والضاحك عارض ولاحق؟ هذا إذا لاحظت المفاهيم. أما إذا لاحظت الخارج فالحق أن الجنس تابع للفاصل وليس في عرض الفاصل، فالعينية لا تعني أنهما موجودان معا، بل التشخص يمر من الفصل إلى الجنس، ومع تبعية الجنس للفاصل لا يأتي السؤال أنه لماذا كان تخصص الجنس بهذا دون ذاك، وذلك لأن الأصالة في الوجود للفاصل. فكأنك تقول لماذا وجد الفاصل، ووجود الفاصل تابع لأسبابه، وإذا وجد العارض يوجد عارضا لمعروضه، ولكن الجنس هذا ليس معروضا للعرض لأنه عين الفاصل وتابع للفاصل. فتحصل الفصل الجنس بالفاصل باعتبار تبعيته وافتقاره، ولا من جهة أن الفاصل يعرض باقتضاء خاص على هذا الجنس بعد وجوده، حتى يقال بأن نسبة الجنس إلى هذه العوارض نسبة واحدة وهو لا يقتضي شيئا منها. بل الحق أن هذا الأمر أي الحكم باستواء نسبة الجنس إلى اللواحق هذا حكم اعتباري في مقام التحليل، وإلا فبلحاظ الخارج الجنس تابع للفاصل ولا يمكن أن يكون مستويا. فمثلا الناطق يتبعه الحيوان الخاص، المتخصص بالناطقية، ولا معنى للقول بأن الحيوانية في الخارج تستوي نسبتها إلى الضاحك إلى الناطق والصاهل وكذا، بل الحق أن الحيوانية لا توجد في الخارج إلا بوجودات هذه الفصول، لأنها مفتقرة وتابعة ولا تحصل لها بالاستقلال، فالفصول مقومة للجنس. قال: ومن هنا تفريع آخر إلهامي، هذا تأكيد للمطالب التي أشرنا إليها، ومن هنا يظهر ويتبين تحقق التشكيك الخاصي في الوجود. التشكيك الخاصي هو تفاوت أفراد الحقيقة في عين ما اشتركت فيه، بحيث تكون جهة الامتياز عين جهة الاختلاف، ومثاله النور، فإنهم يقولون أن أشدية النور الأشد بالنور الذي يشترك به مع النور الأضعف، فالنور الضعيف هو حقيقة النور، والنور الشديد هو حقيقة النور، وهاتان الحقيقتان متفاوتتان بالنورية، وليست النورية في الأشد غير نورية النور الأشد، بل النور الأشد أمر بسيط حقيقته أشديته. هذا طبعا الذي ذكره المحقق الزنوزي سابقا، وهو أن وحدة المفهوم المنتزع تقتضي اشتراك الأفراد في جهة وجودية يقتضي تحقق التشكيك الخاصي، أي أن الأفراد المندرجة تحت مفهوم واحد إذا كان وقوعها تحت ذلك المفهوم بنحو التشكيك فهذا عين التشكيك الخاصي، أي أن الأفراد ليست مشتركة من جهة ومختلفة من جهة أخرى، بل جهة اشتراكها عين جهة امتيازها. فقد استبان أن اشتراك الأشياء في الماهيات والمعاني الذاتية أو العرضية إنما هو من جهة الاشتراك في نحو من الوجود وسنخ من التصور. يقصد بالتصور ها هنا ليس المفهوم، بل يقصد بالتصور الحقيقة المعلومة المعقولة، يقصد بالتصور المفهوم المعقول من حيث هو حاك عن الواقع، وافتراقها باعتبار الاختلاف في الوجودات وافتراقها فيها، أي في الوجودات. فإذا افتراق الأشخاص، الأشخاص تفترق في العوارض المشخصة في العوارض الشخصية والأنواع في الفصول والأجناس في العوارض التي يختص بها كل جنس جنس، يرجع إلى الافتراق في وجودات تلك الأشياء، بل يرجع إلى الاختلاف والافتراق في وجودات موضوعات تلك الأشياء. وهنا النكتة الهامة، وهي أنه لا يمكن أن نتصور الاختلاف بين الموجودات إلا إذا قلنا بأن أفراد الموجودات المختلفة كل فرد منها حقيقة بسيطة تزع منها عناوين مختلفة، عناوين مختلفة، لأنك إذا قلت أن هذا الفرد زي حقيقة الإنسانية وعوارض مشخصة، ومع ذلك تنتزع من هذه الماهيات المتكثرة عنوان الموجودية، وتشير بالعنوان إلى وحدة هذه الحقيقة الخاصة، فمن أين تنتزع عنوان الوحدة مع تكثر هذه الماهيات؟ مثلا زيد، ما هو زيد؟ إنسانية، زمان خاص، وضعية خاصة، كم خاص، وأمثال ذلك من العوارض، مع أنك تقول هذه هوية خاصة. وبهذا العنوان من أين انتزعته إذا كانت هذه ماهيات؟ إذن يجب أن يكون هناك وجود، ولا يمكن أن نقول أن الوجود واحد مع تعدد الماهيات في الخارج بحيث يلزم من ذلك تكثر الوجود. إذن يجب أن تكون هذه الماهيات على كثرتها موجودة بوجود واحد. ولذلك قال ترجع إلى الافتراق في وجوداتها، أي وجودات موضوعاتها، أي أن كل فرد يفترق بوجوده وذاته عن الأفراد الأخرى، فهذا الفرد من النوع يخالف بذاته ذلك الفرد، وهذا النوع يخالف بذاته ذلك النوع، وهذا الجنس يخالف بذاته ذلك الجنس، هذا من جهة الاختلاف. طيب والاشتراك أيضا كذلك، هذا الفرد يشارك بذاته هذا الفرد، وهذا النوع يشارك بذاته هذا النوع، وهذا الجنس يشارك بذاته هذا الجنس. فيلزم من القولين أن الوجود هو بعينه جهة الامتياز وهو بعينه جهة الاشتراك. واشتراك تلك الأشخاص في نوع، وتلك الأنواع في جنس، وتلك الأجناس في عرض عام، يرجع إلى الاشتراك في سنخ من الوجود. يريد أن يقول أنه يرجع إلى الاشتراك في وجود، لأن سنخ الوجود ليس من قبيل الماهيات حتى يمتنع أن يكون هو جهة اتحاد وجهة اختلاف. قال إذ قد ظهر وتبين أنه لا يجوز حمل معنى واحد على موضوعين إلا إذا كان بينهما نحو اشتراك واتحاد في نحو من الوجود، ليصح بهذا الاشتراك حمل ذلك المعنى عليهما. إذن لا يصح حمل معنى واحد على أمرين إلا إذا كانا واحدا، كما لا يصح حمل معنيين على معنى واحد إلا إذا كان اثنين. فوحدة المفهوم تكشف عن وحدة المعنون والمصداق، وكثرة المفهوم تكشف عن كثرة المعنون والمصداق، فأيما مفهومين متباينين تباينا ماهويا صدقا على ذات واحدة فتلك الذات متكثرة، وأيما فردين متباينين في الماهية صدق عليهما معنى واحد كشف ذلك المعنى عن اتحادهما في الوجود. وحيث إن الماهيات لا بد لها من وجود، فإذا الأفراد ربما تكون متحدة بعين ما به اختلافها. ومن هنا تنقسم المفاهيم إلى قسمين، قسم من المفاهيم كثرتها لا تقتضي تعدد الذات لأنها مفاهيم تعبر عن حيثيات وجودية خالصة كالعلم والقدرة والرزق والخلق والمعلولية والارتباط والافتقار، فهذه المفاهيم على كثرتها لا تثلم وحدة الذات. وهناك قسم من المفاهيم لا يمكن أن لا يكون مصداقها متكثرا في مقام ذاته لأنها مفاهيم ماهوية تمتاز بذاتها عن المفاهيم الأخرى من قبيل الإنسانية والطول والزمان والأين والإضافة وأمثال ذلك، فهذه المفاهيم صدقها إنما يتصور في مورد متكثر بالذات. هذا الانقسام إنما هو من اقتضاء المفاهيم لا من اقتضاء حكم الصدق، وإلا فإن الصدق واحد في كلا المفاهيم لكن المفاهيم مختلفة. فالمفهوم الماهوي غير المفهوم الوجودي، المفهوم الماهوي يقتضي الكثرة الماهوية والمفهوم الوجودي لا يقتضي الكثرة الماهوية. قال فإذا لم يكن بينهما من جهة وجودهما جهة اتحاد بل يكون وجوداهما متباينين من جميع الجهات، والمفروض أن المفهوم موجود بوجود واحد لأنك تتكلم عن مفهوم واحد، وصدق المفهوم يكون بمعناه بوحدة معناه، أي أن صدق المفهوم على مصادقه بمعناه الواحد، فإذا يكون صدقه بوجوده ووجوده واحد. إذن يلزم في هذا الفرض أن يكون وجود المعنى الواحد بوجودات متباينة، يعني يلزم أن يكون هذان المصداقان المتباينان مع تباينهما وجودا واحدا لمعنى واحد، فيلزم من ذلك كثرة المصادق ووحدتها. لازم أن يكون معنى واحد موجودا بوجودين متباينين. والخلاصة أن العلاقة بين المفهوم والمصداق والعنوان والمعنون علاقة الوحدة الذاتية، فلا يعقل أن تكون المصادق متباينة والعنوان واحد، هذا غير معقول، بل إن معنى واحدا ما لم يقع نعم
لا ينتزع
مما له توحد ما لم يقع. أحسن. هذا بل إن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، ذكره في أصالة الوجود، وترقى في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص وقال بل إن أردت بل قال غير واحد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكر في الإلهيات بالمعنى الأخص أن معنى، اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكر بيتا غير واحد ما كان على البال والطار، هناك ذكر أن المعنى الواحد لا يصدق على غير المصداق الواحد. في أصالة الوجود ذكر أنه يمكن أن ينتزع العنوان الواحد من مصادق متعددة باعتبار جهة وحدتها، وأما في الإلهيات بالمعنى الأخص فذكر في مبحث التوحيد الإلهي أن المعنى الواحد لا يصدق على المصادق المتعددة إلا باعتبار وحدة وجودها، بل إن أردت الحق غير واحد غدا إن شاء الله تعالى آتي به. هناك ذكر أن صدق المعنى الواحد يكشف عن أن لهذه المصادق وجودا واحدا، لا أن المعنى الواحد ينتزع من هذه المصادق على كثرتها باعتبار اتحاد جهة منشأ الانتزاع. يقول لا، جهة الانتزاع موجودة بوجود واحد. قال كأنه يقول بل إن أردت الحق غير واحد ليس بمصداق لغير الفاردي، كأنه هذا الشكل، غدا إن شاء الله هاتي به. قال إذ غاية ما يلزم من هذا كون الوجودات متباينة الذوات، فإذن يصح بعد أن ذكر أن المعنى الواحد يكون مصادقا على الأفراد المختلفة باعتبار اتحادها في الوجود، قال فإذن يصح أن تكون وجودات متعددة وجودا لمعنى واحد، أي أن الوجود سنخ معنى لا يأبى أن تكون وحدته الذاتية ملائمة لكثرته الذاتية، فيمكن أن يكون المعنى الواحد موجودا بوجودات متعددة بحيث يكون سنخ وجوده الواحد ملائما لكثرة أفراده، لا من حيث إنها متعددة. فمثلا أنت تقول البياض موجود بوجود الجدار ووجود زيد، وحدة البياض هذا النحو من الوحدة، أنه موجود بعين وجود زيد ووجود البياض. فوجود زيد وجود للبياض لا من حيث الزيدية بل من حيث البياضية، فوجود هذا البياض وجود للبياض، ووجود هذا البياض وجود للبياض، لا بأس بذلك. بل من حيث إنها متحدة في جهة مشتركة، وكذلك يصح صدق المعاني المتعددة على وجود واحد صدقا عرضيا الذي مفاده الاتحاد في الوجود. فصدق الحيوان على الإنسان والفرس يوجب اتحاد وجودهما من وجه. الإنسان والفرس متحدان في الحيوانية، ومرجع اتحادهما في الحيوانية إلى اتحادهما في وجود الحيوانية، أي أن وجود الحيوان في زيد مشابه لوجود الحيوان في الفرس. فمن حيث الحيوانية لا فرق بين هذين الوجودين، وإنما الاختلاف بينهما في الناطقية والصاهلية، ومرجع ذلك إلى الاختلاف في الوجود. فصدق الحيوان على الإنسان والفرس يوجب اتحاد وجودهما من وجه، وصدق الناطق على الإنسان لا على الفرس، وصدق الصهال على الفرس لا على الإنسان يوجب افتراق وجودهما من وجه. فوجود الإنسان كوجود الفرس فيه جهتان، جهة اتحاد وجودي وجهة افتراق وجودي، وهاتان الجهتان لا يمكن أن يكونا متمايزتين، وإلا لم يصح صدق معنى الحيوان ومعنى الناطق على الإنسان صدقا عرضيا. لو كانا متمايزين لم يكن بينهما اتحاد في الوجود حتى يصح الحمل الشائع. وكذا صدق الحيوان والصحال على الفرس بذلك الحمل. طبعا كلامه تام لا بأس به، لكن القول بأن الصدق العرضي يتوقف على القول باتحاد الإنساني والحيوان في الوجود هذا فيه قصور عن إثبات المدعى، لأن الماهية المركبة من الجنس والفصل ماهية واحدة، والجنس والفصل موجودان بوجود واحد وليس بينهما تمايز. فالحمل هنا قد يقال أنه ليس بعرضي، حمل أولي ذاتي، بمعنى أن الإنسان مصداق للحيوان لأن الحيوان عينه. فإن قلت الحمل الأولي ما يكون الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل، قلنا في ذلك بحث. فبعض المحققين يقول أن حمل الجنس على الفرد، فرد النوع، حمل أولي، لأن منشأ انتزاع العنوان ماهيته الذاتية. وهذا على كل حال بحث في الاصطلاح الخاص ماذا يراد بالحمل الأولي، وإلا فإن ملاك الحمل هو الاتحاد الذاتي. حتى لو قلنا بأن هذا حمل شائع صناعي، لكن ملاكه الاتحاد الذاتي، لأن الاتحاد الذاتي يقتضي وحدة الوجود، ومع وحدة الوجود يتحقق الحمل الشائع الصناعي. إذن هذا الكلام منه لا يتناسب مع مدعاه، لأنه يريد أن يثبت رجوع الاشتراك في العرضيات إلى الاشتراك في الوجود. فالصحيح أن يستشهد بمثل الضاحك والإنسان، يقول لو لم يكن وجود الضاحك الذي هو وجود الضحك متحدا مع وجود الإنسان لم يصح حمل الضاحك على الإنسان بنحو الحمل الشائع الصناعي. هذا هو الأول. قال إذ قد علمت مرارا أن مفاده الاتحاد في الوجود، فإذا افتراق الوجودات لا يتمايز عن اتحادها، فكل وجود يفترق عن وجود آخر بنفس ذاته ويتحد معه بعين حقيقته، فما به الاشتراك في الوجود بعينه ما به الاختلاف فيه، فيكون بين الوجودات مناسبة ذاتية أي بحسب الذات مع وجود مباينة ذاتية أي بحسب الذات، أي أن كل وجودين فبينهما اتحاد بحسب الذات واختلاف بحسب الذات. وهذا هو المراد من التشكيك الخاصي الذي لا يقول به إلا الرجل الخاصي. والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.